الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 21 من درسنا الأسبوعي أدب الطلب. قال الشوكاني رحمه الله: ولقد جاءت هذه الأزمنة في ديارنا هذه بما لم يكن في حساب، ولا خطر ببال إبليس أن تكون له مثل هذه البطانة. هذا كلام قد يكون صواب، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ثم عبد. فالشاهد أن الشيطان إذا رأى القوة الإيمانية والقوة العلمية قد يلحقه اليأس، لكن بعد ذلك يجد له من يمشي بدعاه وما إليه. ولا ظن أنه ينجح كيده فيهم إلى هذا الحد ويبلغون في طاعة هذا المبلغ، فإن غالبهم قد ضم إلى ما قدمنا من أوصافه وصفا أشد منها وأشنع وأقبح، هو أنه إذا سمع قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو املي سندا فيقول حدثنا فلان عن فلان قامت قيامته وثار شيطانه، واعتقد أن هذا صنع أعداء أهل البيت الناصبيين لهم العداوة المخالفين لهديهم. فانظر إلى ما صنع هذا الشيطان، فإن في نسبته للمشتغلين بالسنة المطهرة إلى مخالفة أهل البيت طعنا عظيما على أهل البيت، لأنه جعلهم في جانب والسنة في جانب آخر، وجعل بينهما عنادا وتخالفا. فانظر هذا الشيعي المحب بزعمه لأهل البيت القائم في نشر مناقبهم، كان أول ما قرره من مناقبهم النداء في الناس بأن من عمل بالسنة المطهرة أو رواها أو أحبها فهو مخالف لأهل البيت، وحاشا لأهل البيت أن يكونوا كما قال، فهم حق الأمة باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه والاقتداء بكلامه. ولو كان كما قال هذا الجاهل لم يكونوا من أهل البيت بل من أعداء الشريعة المطهرة. هذا هو الصواب، أن الرافضة ليسوا من أهل البيت بل من أعداء الشريعة المطهرة وأعداء الله ورسوله. فإن من تظهر بمخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تظهر بمخالفة الله وبمخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخرج من حزب الحق إلى حزب الباطل، ومن نور الهداية إلى ظلمة الغواية كائنا من كان، فليس بعدها شيء. ولقد رأينا هؤلاء الذين يستخطون على السنة المطهرة ويعادون من اشتغل بها وعكف عليها، يسمع أحدهم في المساجد والمدارس علوم الفلسفة وسائر علوم غير الشريعة يقرأها الطلبة على الشيوخ، فلا ينكر ذلك ولا يرى به بأسا، فإذا سمع حدثنا فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا أشد على سمعه من علم أرسطوطاليس. أرسطوطاليس فيلسوف يوناني تتلمذ على إفلاطون، وعلم الإسكندر الأكبر المقدوني، وكان يحاضر ماشيا فسمي وأتبعه بالمشايين. وإفلاطون فيلسوف يوناني تتلمذ على سقراط، وهم هؤلاء هم مؤسس الديمقراطية. إفلاطون وأرسطوطاليس جيلانوس ومن إليهم هؤلاء هم الذين أسسوا الديمقراطية. وجيلانوس فيلسوف يوناني وإمام الأطباء في عصره، بل أثقل على سمعه من فرعون وهامان، فقبح الله أهل البدع وقلل عددهم وأراح منهم، فإنهم أضر على الشريعة من كل شيء، قد شغلوا أنفسهم بمسائل معروفة هي رأس مذهبهم وأساسه، وتركوا ما عدا ذلك وعابوه وعادوا أهله. انظر الرافضة، فإنك تجد أكثر ما لديهم وأعظم ما يشتغلون به ويكتبونه ويحفظونه مثالب الصحابة رضي الله عنهم المكذوب عليهم، ليتوصلوا بذلك إلى ما هو غاية ما لديهم من السب والثلب لهم، صانهم الله وكبت مقضيهم. ثم يعتبرون الناس جميعا في هذه المسألة، فمن وافقهم فيها فهو المسلم حقا المحق، وإن فعل ما فعل، ومن خالفهم في هذه المسألة فهو المبطل المبتدع، وإن كان على جانب من الورع وحظ من التقوى لا يقادر قدرهما. وقد يضمون إلى هذه المسألة التظاهر بجمع الصلوات وترك الجمع في أربع بدع، كما قلت في أبيات تشيع الأقوام في عصرنا منحصر في أربع من بدع: عداوة السنة والثلب للأسلاف، والجمع وترك الجمع، يعني تظاهروا بهذه الأمور. إذن سبحان الله، كأن العودة إلى صلاة الجمعة إنما كان بعد قيام الثورة، وإلا فقبل ذلك انظر عداوة السنة ظاهرة، الثلب للأسلاف ظاهر، الجمع بين الصلاتين بين صلاة الظهر والعصر بين مغرب وعشاء بدون سبب، وترك الجمع. ذكروا أن بعضهم صلى عند الإمام يحيى يوم من الأيام، صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها، فأخبر الإمام، فلما دخل عليه قال له: يا فلان، بلغنا أنك تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها. قال له: يا سيدي، حتى لا يظن الناس أن الصلاة في الوقت بدعة، لأن الناس قد اشتهر عندهم صلوا الظهر وقاموا يصلوا العصر، فاعتبر هذا الصنيع من هذا العالم مخالفة للمذهب، فاعتذر له بهذا العذر حتى لا يظن الناس أن الصلاة في كل وقت بدعة. قال: وأما معيار التشيع في ديارنا هذه عند جماعة من الزيدية لا عند جميعهم، فيزيدون على هذه الأربع خامسة، وهي التظهر بترك بعض من سنن الصلاة كالرفع والضم، فإن أهل الطبقة التي ذكرنا لك أنها أصل الشر إذا رأوا من يفعل الرفع والضم ونحوهما أو نحوهما كالتوجه في الصلاة، يعني دعاء الاستفتاح بعد التكبير، لأنهم هم يأتون بدعاء الاستفتاح قبل التكبير. الواحد مثل الصنم يرجم بيديه هكذا: وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات والأرض الله أكبر. والله أنك تعجب من صلاتهم، وعادوا ما يقول هكذا الله أكبر، يمشيها هكذا ولا هكذا ولا ما ندري كيف الخبر حقهم، ويأتي إلى قراءة الفاتحة دردرة حجر، ما يقرأ كل آية على حدتها ولا شيء من ذلك. فكان الرفع عندهم، رفع اليدين في الصلاة، من الكبائر في أربع مواطن. وأما الذي يضم ربما يحكم على صلاته بالبطلان، وأما الذي يقول آمين هذه مصيبة ثالثة الأثافي، يعني آمين هذه تبطل الصلاة. كان الشيخ مقبل يقول: ما يصلوا عن يساري، عن يميني، ما كان يصلوا عن يمين الشيخ مقبل لأنها تبطل صلاتهم، يبقى هناك واحدة في آخر الصف. فلما رأى تنكر الناس له ذهب عمل له مسجد صغير يصلي فيه، مصيبة، مع أن الرفع والضم والتأمين كلها موجودة في كتاب زيد. تعجب والله، والله يا أخوة أن الله أنعم علينا، أنتم خرجتم في بلاد سنة، وإلا كيف لو عاد قلت الله في السماء؟ إذا كان يغضب عليك من آمين، كيف إذا قلت الله في السماء؟ كيف إذا قلت أبو بكر رضي الله عنه؟ أفضل هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ربما يستحل دمك. نعوذ بالله من الضلالة. قال: فإن أهل الطبقة التي ذكرنا لك أنها أصل الشر إذا رأوا من يفعل الرفع والضم ونحوهما كالتوجه في الصلاة بعد التكبير والتورك في التشهد الأخير والدعاء في الصلاة بغير ما قد عرفوه، عادوه عداوة أشد من عداوتهم لليهود والنصارى في التشهد بسم الله وبالله، ما يقول التحيات لله، لابد يزيدوا هذه، والأذان حي على خير العمل. لما كانت السنة قوية قال لهم أحد: حي على ناقة وجمل، لكن هذه الأيام من يستطيع يرد عليهم؟ حكوا باطلا وانتظوا صارما فقالوا صدقنا فكنا نعم. حال الناس في المناطق الشمالية الآن هذا، واحد يحمل لك سيف ويتكلم بالباطل ويقول لك أنا صادق ولا كاذب، أيش ستقول؟ نعم، هذا حالهم. فلما ضعفوا كان يقول النبي: ضموا سربل، هذا حين ضعفهم. النبي ضم سربل، وإذا ضعفوا أكثر يصلي بجانبك وهو ضام، نفاق عندهم لا إله إلا الله، لا أشد نفاق في هذا الزمن من نفاق الرافضة. ومن إليهم من الباطنية من إليهم، يعني لو مكن الله منهم الليلة اليوم الثاني تجدهم كلهم سنة، يترضوا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ويسموا البنات عائشة. ومن هذا الخبر، وإذا تمكنوا والله ما يعرفوا لأحد معروفا، قوم لئام لا مروءة الإسلام ولا مروءة العرب ولا مروءة أهل الحياء. وسيأتي من كلام الشوكاني ما يدل على ذلك. الرافضي لا يعيش إلا ظالم أو مظلوم، ما يستطيع يعيش على غير هذا الأمر. وظنوا أنه على شريعة آخرة وعلى دين غير دين الإسلام، وأوقعوا في أذهان العوام أنه ناصبي، فانتقلوا من فعله لهذه السنن أو أحدهما إلى النصب الذي هو بغض علي رضي الله عنه، وحكموا عليه به حكما جازما. فانظر هذا الصنع الشنيع الذي هو شبيه بلعب الصبيان. قال: وما أحكيه لك أني أدركت في أوائل أيام طلبي رجلا يقال له الفقيه صالح النهمي، قد اشتهر في الناس بالعلم والزهد وطلب علوم الاجتهاد طلبا قويا، فأدركها إدراكا جيدا، فرفع يديه في بعض الصلوات، ورآه يفعل ذلك بعض المدرسين في علم الفقه المشهورين بالتحقيق فيه والإتقان له، فقال: اليوم ارتد الفقيه صالح، ارتد من أجل رفع اليدين. فانظر هذه الكلمة من مثل هذا مع شهرته في الناس واجتماع كثير من طلبة علم الفروع عليه في جامع صنعاء، وشيبه الناصع وثيابه الحسنة كيف موقعها في قلوب العامة، وما تراهم يعتقدون في الفاعل لذلك بعد هذا. فأبعد الله هذا عالما وذهب بهذا عالما، وإن كان لا عالم ولا علم، فإن من لا يعقل الحجة ولا يفهم إلا مجرد الرأي للرواية ليس من العلم في شيء، ولا يستحق الدخول في باب من أبوابه، ولا ينبغي وصفه بشيء من صفاته. فيا هذا لا حياك الله، أيكون فعل سنة الرفع التي اجتمع عليها على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 المبشرين بالجنة ومعهم زيادة على 40 صحابيا ردة وكفرة وخروجا من ملة الإسلام؟ أتدري ما صنعت بنفسك يا جاهل؟ عمدت إلى السنة من السنن الثابتة ثبوتا متواترا، فتركتها ولم تقنع بمجرد إنكار ثبوتها، بل جاوزت ذلك إلى أن جعلتها ردة، فجنيت على صاحب الشريعة أولا، ثم على كل مسلم يفعل هذه السنة ثانيا، ثم على نفسك ثالثا، فخبت وخسرت وخبطت خبطا ليس من شأن من هو مثلك من أسراء التقليد واتباع التعصب، وكفرت عالما من علماء المسلمين بفعل سنة من سنن سيد المرسلين. فما بالك وأنت تعترف على نفسك أنك لا تعرف الحق ولا تعقل الصواب في مسائل الطهارة والتخلي والوضوء والصلاة، فكيف قمتها هنا مقام تكفير المسلمين والحكم عليهم بصريح الردة جازما بذلك متحدثا به مطمئنا إليه؟ فما أوجب إنكار مثل هذا المنكر على أئمة المسلمين وأولي الأمر منهم؟ فإن التنكيل بهذا المتكلم بمثل هذا الكلام بالحبس وسائر أنواع التعزير التي تردعه وتردع أمثاله من أهل التعصب عن انتهاك أعراض المسلمين والتلاعب بعلماء الدين من أعظم ما يتقرب به المتقربون، وأفضل ما يفعله من الله الله من أمر عباده شيئا. فإن غالب ما يصدر من هؤلاء المتعصبة من تمزيق أعراض علماء الدين المتمسكين بالسنن الصحيحة الثابتة في هذه الشريعة هو راجع إلى الطعن على الشريعة والرد لما جاءت به وتقليب السنن بدعا والبدع سننا، والأخذ على أيدي هؤلاء حتى يدعوا ما ليس من شأنهم ويقلعوا عن غوايتهم ويقصروا عن ضلالتهم. واجب على كل مسلم، وإذا لم تتناول أدلة الأمر المعروف والنهي عن منكر مثل هذا لم تتناول غيره. المهم، ليس للناس مثل السنة، حتى وإن وجد أهل بدع في المجتمع السني سيتعاملون معه بالدعوة يتعاملون معه بالعدل والإنصاف، ويتعاملون معه بالتعامل الشرعي. أما المبتدع إذا تسلط ما يرحم غيره. شعاره: وما الأرض إلا لنا وحدنا ولكنهم زاحمونا فيها بها. الأرض حقه وكل شيء له، ما يسمح لك بشيء. فنسأل الله أن يعاجل هذا البلد برحمة ترفع عنه هذا الظلم الذي نزل به، وتمحق هذا الباطل الذي سرى في كثير من المدن والبلدان سريان النار في الهشيم. الله المستعان، والحمد لله رب العالمين.